في جزيرة العرب ولازم بالتخصيص بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة لرياء الشيطان ماذا نقول؟ مر عليك حديث أن الشيطان يئس وأن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول؟ وقد يوجد فيها القبور والأوثان والأشجار لشرب الإله. نعم.
أخبر
عنه
أخبر
عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه أخبر عنه الشيطان في جزيرة العرب، ولكن الواقع لا ينبغي أن يكون موافقا لما تم بالشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. نعم. 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 لا تقل من الإخراء، تقل من الإخراء إخباره عما وقع في نفس الشيطان، وهذا أمر واقع، لكن أخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه، وأن الناس في بعد بعدها مخلوق السين ما يمكن أن يسأل على فم الشيطان وما قابله بشيء، ولازم من هذا أن يكون الأمر كما فم الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ما علم ذلك الله عز وجل، قد وقع الأمر على خلاف ما توقعه. لكن لما قد يعبد على مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا عرض المؤلف هذه الترجمة؟ يقول ببحث حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى الاستفهام هنا للتقريب، وقولة هنا بصرية بدليل أنها أجلت سبيلا، وإذا أجلت سبيلا صارت بمعنى النرى. وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يحش توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيه المخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوعطوا أوعطوا بما نقوصوا، ونصيبا من الكتاب أي منزل. وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة واجتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقول في هذا الرجل؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفسر أحلامنا ورأى أنه خير منه، فقال له: أنتم خير من محمد. ولهذا في آخر الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يكن أوتوا الكتاب، فإنما أوتوا نصيبا منه فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقول من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه، يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل انه الصنم، والاصح انه عام لكل صنم او سحر او كهانه او ما اشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في اول الكتاب معناه، ما هو؟ من ادرى وغرابي، لا هذا واحد من القوائم، كان في اسماع عام. نعم. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مجهول أو مضاع. ولهذا نقول من الصحيح فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوت من معبود. فإذا أقر الإنسان هذه العدة ثم إنه مؤمن بالطاغوت أو مشبوع من العلل على الضلال، فإذا أقر الإنسان هؤلاء المشبوعين على الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت. أو مطاع مثل أمرا، فإذا أقر الإنسان الأمرا على ما أمرون به من معصية الله عز وجل ومخالفة كفره صار مؤمنا بالطاغوت. إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشبوع أو مطاع. واجب هو الصنم والسحر والجهام وما أشبه ذلك. طيب، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أيها محمد رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام عزوا ولعبا، قل لهم هل أنبئكم وجوهكم الأمانة أخبركم. والاتهام هنا للتقرير، التقرير يعني أنا سأقرر عليكم على الخبر. وقوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تقرير وأصلها أشر لكنها صرفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير، ومثلها كلمة الناس مخففة من الأمم، ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك ومسائل الإيش ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به أهل الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة مشاركة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا. ولذلك هو الاسم بمعنى من مبين النكره ينسب تمييزا بما تفسر. فهنا شر، شر في اي شيء فسره بقوله مذوبة، والمذوبة من كاد يتوب الى رجع ويطلق على جزاء او بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله اي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو ثوابا في الخير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمثل المحمود تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مطلوبة عند الله، فهل يطلق من شر ذلك مطلوبة عند الله هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يكون من اسما موصولا خبرا لمبتدا المحذوف، هل هو من لعنه الله؟ لا لا تقول، لان جواب مستقل عن السؤال. نعم هذه حاله الاتهام، الاتهام اي الى شفها في الخط هو علامة الاتهام، لا علامة الاتهام التعجب يحطون خط تحت نصه او خط طويل تحت نصه. قال من لعنه الله، لعنه طرده وابعده عن رحمته، لان اللعنه هو الطرد والابعاد عن رحمه الله. وغضب عليه حل عليه غضبه، نعم حل عليه غضبه، وجعل منهم القردة والقناديل وعدد الطاغوت. والكلام على الغرض وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها أن لا يقصد الله عز وجل، ما تجعل من جنس صفات المخلوقين ثم تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف تكون عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. وقال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الصفوح. نعم وجعل منهم القردة والخنازير. القردة ثم القرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالنسبة. والخنازير لا ثم الخنزير وبلدة الحيوان الخبيث المعروف الذي يطبع الله بأنه جد أو لحمة الجيد فإنه جد. من هؤلاء رسالة إلى من؟ إلى اليهود. فإنهم وعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. خنازير لا حل مثل هيك عارف على هذا وفي غيره تلف الآن معك لكن إلا من يسود الجون إلى معدل المساعدة في القرآن يمكن يبني في آيات الآن فإذا قوله غضب الله عليه وغضب الله عليه في أي آية في قوله هذا المغضوب عليه فإنهم اليهود كما هو معروف كما هو عابد عليه طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءة في عبد وفي الطاغوت القراءة التي الآن معروفة بمصحف وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله معطوف على قوله لعنه الله أي ومن عبد الطاغوت من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت ويكون معطوفا على صلة الموصول في من لعنه وإنما لم يعد من معذور بفقر لأن هذا ينطبق على موصوف واحد فلو أعيدت من وقيل ومن عبد الطاغوت لكان يتوهم أنه جماعة آخر وهم جماعة واحد. على هذه القراءة نقول عدد فعل الماضي للفاعل المبتدع جوابا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه لا وفي هذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف لأن الفاعل في صلة الموصول من الله من لعنه الله والفاعل في هذا المعطوف من نعم يعود على الحل من المفعول يعود على المفعول لا على الفاعل نعم يعني يصح لنا نعم يقول القراءة الثانية وعبد وعبد اقرا وعبد الطاغوت ولكنها تكون بكثره بالاضافه هذا الاضافه والطاغوت مضاف اليه وجد الطاغوت وهي قيل انها اسم جمع لعبد وقيل انها مفرد وعلى كل حال المراد بها عابد الطاغوت عابد الطاغوت وفيها الان صراحه وجد الطاغوت انا اشد الظن لأن الطاغوت هذا بكثر بكل حال
طاغوت هذا واحد
ثاني وعبد وعبد الطاغوت عبد فتح العين نعم وبغم همزة إذا فرق بين قراءتين في عبد الفتح متفق فتح العين متفق والباء مختلف والجعل متفق فإذا الخلاف في الباء فقط فهو على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمون عبد الطاغوت الطاغوت مختلفة على قراءتين على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة في جراحة. نعم. وقوله عددتها لا غلط لتجراس الباء فقط إما بغمها أو فتحها. نعم. لا هذه من السبعين في فيها ذكر فيها 24 ذراع التركيب عدد مع الطاغوت التركيب لكن أكثر أشياء السبعيات منها هي هذه عدد الطاغوت أو عدد الطاغوت أسان سبعيات وذاكرة ذراع الشاب من السبعين طيب الطاغوت قلنا إنه ما تتعيد بالإنسان حتى هو من معبود أو مقبوع أو مطاع حتى قاعد الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله يعتبروا من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في سياق أصحاب الكهف أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا وهم فتيه امنوا بالله وكانوا في بلاد الشرك فخرجوا من هذه البلاد الى الله عز وجل فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومه طويله بلغت 300 سنين وازدادوا 9 فبنوا 6 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون الى اكل ولا شيء ولا شيء ابدا لا يحتاجون شيئا ابدا ومن حكمه الله ان الله تعالى يقلبه ذات اليمين حنقه وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في احد جانبين حتى يكون دائما يتقلب فيه الدم لما خرجوا بعثوا لاحدهم الى المدينه ليشتري له طعام فلما قدم النقود ولد النقود التغيره اختلفت اخر الامر ان اهل المدينه قرأوا عليه فقالوا لا بد ان نبني على هؤلاء على قبورهم مسجدا وقولها الذين غلبوا على امرهم من المراد بهم الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من اسباب الشرك ووسائله هذه الايات نرجع الان اليها لناخذ فوائدها اولا من فوائد الايه الاولى ان من العجب ان يعطي الله الانسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت يعني قلنا ان لم ترى التقرير والتعجب في الواقع التقرير والتعجب وهذا لا شك أنه من العجب أن يوصل الإنسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية لماذا؟ لأن هؤلاء الذين وصلوا في الإسلام آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دينه ومن فوائد الآية وجود إنكار الجبت والطاغوت وهو واضح أن الله تعالى فاقه نطاق العجب والذل فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره ومن فوائد هذه الآية ما ساقه المؤلف من أجله أن من هذه الأمة يؤمن بالجبت والطاغوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتبتغون ثمن من كان قبلكم فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره فإنهم يعرفون أن فيه قولا غضب الله عليه ولعنه وجعل منه قرده وخنازير. يقولون بذلك، فاذا كانوا يقولون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، نقول اين محل السيده الذين جهدت منهم هذه او حلت عليهم هذه العقوبات عن الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حل فيهم حق بالاستهزاء والعياذ بالله. فاذا من يستفادونها تطهير الحكم فيما لا يمكنه كفره. ومن فوائد هذه الايه ايضا اختلاف الناس في منزلته عند الله لقوله بسبب ذلك مطلوبه عند الله. ولا شك ان الناس يختلفون في زياده الايمان ونقصانه وما ترتب عليه من ذلك. ومن فوائد الايه سوء حال اليهود الذين حل فيهم هذه العقوبات اللعن والغضب والنصب وعباده الطاغوت، كل هذه من العقوبات التي هي من اسوأ ما يكون يراه. ومن فوائد الايه اثبات افعال الله الاختياريه انه يفعل سبحانه وتعالى ما شاء لقوله لعنه الله، فان اللعن من صفات الافعال. ومنها اثبات الغضب بقوله وغضب عليه. ومنها اثبات القدره وجعل منه القرده والخنازير. وهل يراد بالقرده والخنازير هذه الموجوده؟ الجواب لا، لانه ضرب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امه مسحت لا يبقى لها نفس، انه لا يبقى لها نفس. وعلى هذا فليس هذا الموجود في القرده والخنازير ليس هو تقيه اولئك المنفوسين. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين غلبوا الغضب والقتل أقرب ما يكون شبهًا بالإنسان، غلبوا بذلك إلى ذلك لأنه فعلوا فعلًا ظاهره الإباحة والشرك وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنه ما يعتبر بالسب، فإنه سلمت عليهم سلم عليهم الطيب يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل، وصار إذا جاء يوم السبت امتلع البحر حيتان كل ظهرة الحيتان على سطح النهر، وفي غيره من الأيام فك في هذا الحيتان ولا في شيء. فقال عليه ان عندنا كيف نفتح هذا الكتاب؟ ولكن ما يمكن نعمل او نصافي يجوز معه، فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكه، ضعوا شبكه في ماء في يوم الجمعه ودعوه حتى بعد الكتاب وتفقد الشبك، واذا كان يوم الاحد تعبدون وتفقدون فتكون بذلك من تقيدوا يوم الاحد. هذه حيله يشتهرها الحل لكن معناها الوقوع في الاثم تماما. ولهذا قلبوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بالانسان، كانوا قرده والعياذ بالله، قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. وهو يقول انه جزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه. ومن فائد الايه أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم إلى الآن يعبدون الطاغوت لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. في الآية أيضا نسبة نحوية ما ذكرناها وهي عليه ومنه، هذا الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه مصدره. الضمير في لعنه الحق وعبد عليه مصدر ومنه شيء، مع انه مرجع واحد وهو منه. ايش الجواب؟ انه روعي في الاصحاب النفس وروعي في الجنب المعنى، وذلك أن من المسلمون صالحة للمفرد وغير المفرد، قال ابن مالك ومن وما وهل تساوي ما ذكر لما رفع الاسماء الموصوله للنصره والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال ومن وما وهل تساوي ما ذكر. اذا منه عاد على من باعتبار المعنى ولعنه عبد عليه عاد اليها باعتبار الله. ثم انه قال من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه ولم يكن وجعلهم سبب لان اللعن والعرض عام والعقوبه بخيله من الافراد والخنازير خاص لا تشمل لكل بني اسرائيل. استفاد من الايه الثالثه ما في ظل سياق هذه الايه من القصه العجيبه في اصحاب الكهف وما تضمنته من الايات الداله على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها ان من اسباب بناء المساجد على القبور الغلو في اصحاب القبور، لان الذين غلبوا على امرهم قالوا نبني عليهم المساجد لانهم صار عندهم محل الاحترام الكرام فغلوا فيه. فاسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها ان الغلو في القبور وان قل قد يؤدي الى ما هو اكبر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في العالم الاخر احب من السلطان ويضعون اكثر
باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. قلنا ان بعض هذه الامه يعني لا كل هذه الامه، فان كل هذه الامه لا يمكن ان تعبد الاوثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يعبدون من حضرهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد وفي نصفه يعبد، فأما يعبد فهو باعتبار المضاف المضاف إليه أو المضاف مذكر، وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية وربما أكتب ثان أولا تعنيفا إن كان لحذف مؤهلا، ومثل ذلك بقوله قطعت بعض أصابعي استنفنا من أجل الأصابع لما شفاء. وقال أصابع الأوثان الأوثان جمع وثن، وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو ثمن أو غير ذلك فإنه وثن. وغير التعبد الأوثان أي تتذلل لهذه العبادة سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب والركوع والسجود، هذا من باب التقرب بالعمل، والدعاء من باب التعبد بالدعاء، والدعاء عبادة كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فمن أتى إلى القبر وقال يا فلان يا ولي الله أو يا نبي الله وما أشبه ذلك أغثني أنقذني فهذا شرك وعبادة. وكذلك من وقف خلف القبر رفع له أو سجد فإن ذلك أيضا عبادة. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر هذا الابتسام للتقرير والتعجب، فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله نصيبا النصيب الحد ومعنى أوتوا أي وقول من الكتاب أي من المنزل الكتاب المنزل، ولم يقع جميع الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه لأنهم حرموا بعضه بسبب معصيتهم. وقول المؤمنون في الجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت، الجبت قيل إنه السحر والطاغوت قيل إنه الشيطان. ويحتمل أن المراد بالجبت كل ما لا خير فيه، وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو مشروع أو مطاع فلا يخص بالشيطان. والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما آمنوا بالله، آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرهم. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار، مع التعجب والإنكار، يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى مسجد من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون أخي الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء الذين فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألون يقول أين أهدى نحن أم محمد؟ فقالوا أنتم أهدى، أهدى من محمد. وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون؟ نعم كاذبون هذا الكذب. وهم يعلمون ذلك أيضا، أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية في الباب؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو لتركبن ثمن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأما من هذه الأمة من يرتكب ثمن من كان قبله، وش يلزم من هذا؟ أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة، تكون الآية مطابقة للترجمة تماما. قال وقوله تعالى إن لا بأس إلى هذه المنزلة. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا للتشويق أو للتقرير، يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنه يزعمون أنهم يؤمنون على الحق وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وقول مثوبة إعرابها إعرابها تمييز بشر، لأن الشر اسم تفضيل، وما جاء مميزا لاسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز. هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا هذا مصدر تعجب. نعم وبعد ان يوشي لها الشهداء غسها. نعم فيه هو أشار إليها لكن أنا من فيه سؤال أشار إلى ذلك لأن ما جاء بعد أفعل التفصيل نعم فإنه يكون منصوبا على التنوين
يقول المطلوبة
المطلوبة معناه المآب والعاقبة من لعنه الله هؤلاء هم شر المطلوبة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرد والصناديق وعدل الطاغوت والعياذ بالله وهؤلاء من اليهود الرفض ينطبق على اليهود واذا اليهود شر مثوبه عند الله من المؤمنين والشاهد من هذا قوله وعدد الطاغوت فاذا كانت اليهود من عدل الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنة من كان قبلها لازم ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا الجملة هنا لنتخذن مؤكدة بالحسن واللام ومن التوكيد وغلبوا على أمره أي الذين لهم السلطة عليهم وهم الأمراء والرؤساء وقصة هنا أو الآية في قصة من أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها بدليل حديث الآية في سيد سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن ثمن من كان قبلكم لتتبعن اللام موقع للقصر والنون والتوكيد الكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات القسم المفسر والله تتكلم والثاني اللام والثالث النون وقوله ثمن فيها روايتان ثمن وسنن أما سنن فإنها تضم تضم إن جمع سنة وهي الطريقة وأما ثمن بكسر فهي مفرد وليس جمعا وهي بمعنى الطريق بمعنى الطريق وفعل تأتي مفردات كثيرة مثل ثمن جمعها أثمان بسبب جمع أصفاد فثمن هنا بمعنى طريق مفرد وقول من كان قبلكم من أمم نكتب ثمن من كان قبلنا وقال عليه الصلاة والسلام تركبون استقال لمفرد ولا جماعة لجمع ما قال لتركبن لو قال لتركبن قال لمفرد وما قال لتركبون ثم ما قدموا فهو لجماعة وهذا هو الفرق بين التوكيد التي اتفقت بضمير الجمع أو بالمفرد وقالوا لتركبن ثمنا لتتبعن ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص عام مخصوص لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع ثمنا كان قبلها ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع زمنها وطرقها فمن هذه الأمة من يتبعها في شيء ومن الأمة من يتبعها وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من مسلم الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى من أن نقول أنه عام مخصوص وأن نبدأ على عمومه، ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تتبع ثمن من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا. نعم، ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، فإن بعد الطرق لا يخرج من الملة، مثل أكل الصصر، أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، كل من كان قبلنا، ومع ذلك منهم على يخرج من الملة. عبادة الأوثان من سلا وهو نسخ من الأوثان، لفظ الجمع. السنة هي الطوارئ وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا، اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن. عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين، موجودة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وجدت في هذه الأمة، نعم وجدت، وجدت في هذه الأمة. طيب، الغلو في الصالحين موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، دعاء غير الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، اليهود قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله، نعم، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض، ووجد في هذه الأمة من قال في ذلك أو أشد منه، وجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص، وجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد، ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولم ينزل ولا ينزل فيه ولا يتكلم، وجد من ينتسب إلى الملة الإسلامية ويقول بذلك، فوجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا دائم عن العالم، أين يكون؟ لا شيء، يكون عدما. وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام، نعم، قال شيخ الإسلام وهذا قول الأشاعرة. الآن الأشعرية الذي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوساطنا، هذا مذهب أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم، ولا تجوز الإشارة الشخصية إليه، ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخر. نعم، تعالى الله عن قوله. الحاصل أنه مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى بالعيوب عند الأمم السابقين، وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمم. فنأتي إلى أكل السحر، وجد في الأمم السابقين من يأكل السحر أولا، ووجد في هذه الأمة من يأكل السحر، ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة، كذلك وجد في الأمة السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله. وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله. وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء، ووجد في هذه الأمة من بلاء، وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا. قيل اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ماذا صنعوا؟ دخلوا على بكيات على جفر وقالوا حنطة، ما قالوا حطة، ما قالوا يحتفلنا عنا ذنوبنا، قالوا لا عطنا ناس والعياذ بالله، قالوا حنطة. وجد في هذه الأمة من فعل كذلك. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقالوا هي الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم إن اللام في أحكامه أيضا، فيقول إن الله أحل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة من اللي وجد هنا؟ وجد. تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأممت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع فتتبعن ثمن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر، هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا بنحسد، أننا بنأخذ الربا، نحن بنعتدي على الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، لأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له؟ نعم نقول له نقول هذا لا شك أنه للتحذير، لهذا قال اليهود والنصارى قال فمن. ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء فتقى، ومع ذلك أخبر، هل حرام بنفس القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يخفي أباه ويدني صديقه، وهذا جائز للقرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز بنفس القرآن. هو الأمهات وأصدقائي الأرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، تحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء ضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء رجعيون، أليس كذلك؟ موجود. فالمسألة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اتبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا مثلنا من كان قبلكم. هل يدخل مناسبة الحديث الباب؟ واضح أنه لما عبدت الأمم الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وقوله حذو القزة بالقزة، حذو بمعنى محالية، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعونه، يعني حال كونكم محاذين لهم، حذو القزة بالقزة. ما هي القزة؟ القزة هي ريشة السهم، السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأنها ما هي موجودة، أنا أعرف ما هي الريشة التي تورى، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من أسفل الجحور، فإنكم تدخلونه، تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف، التقدير أتاني اليهود والنصارى، ويجوز الرد على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول الحسين؟ إنشائية ولا خبرية؟ وش السبب؟ لا، ما تقول أي شيء؟ إنشائية ولا خبرية؟ لماذا؟ ها؟ يعني معناها استفهامية، والاستفهام تقدمنا في ذلك البلاغة أنه من باب إيش؟ الإنشاء، فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني أهم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى. وسموا يهودا لماذا يا عبد الله؟ طيب، أو لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب، أما النصارى قيل إنهم إلى بلد تسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال: من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هنا إشعار، اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أي أو فمن هم غير هؤلاء. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حصل في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا: هل هؤلاء الناس الذين صلوا ركعتين يا أخ يا ولد، صلوا ركعتين، صلوا ركعتين برس الله. فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف في سياقه وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبعه. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله، في معصية الله. ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأجل أن نحذره، لأننا ماذا ندرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري هم عليه ولا لا، إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من أن سبقنا غالب والحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى فلان وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر لدى الصحابة بقوله اليهود والنصارى، فإن هذا الاستفهام للاستعظام، استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما قال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. من بشيء بين كلما قال آمد الرسالة بين الإنسان وبين الزمن بين الرسالة كان أقرب إلى المعاصي والفسوق. لا
قول
من خصال من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قصد خلوده. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد خلوده. فإذا إذا كان طول الأمد من قبلنا سببا لقصد القلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك، ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأصار، فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، الكلام على الجملة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في شذوذ والسند في البخاري، ولكنه لا نقيس الحكم في الأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين فلا تيأس، لا تقول إذا ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، نقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجملة. وإذا شئتم أيضا أن يطرح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أن ما يوجد امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعده شر منه، فلا باعتبار القرن كله، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يكون مثلا في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيه العلماء ونفع الله بهم فإنهم يكون أحسن من الناس من سبقه. لكن الكلام على الجملة، جملة القرن.
الصحابة.
نعم. الصحابة ما حد يساوينا في مسألة الصحبة، ولهذا احنا مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين. لا، أفراد الصحابة، حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساوينا في الصحبة أبدا، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك الصحبة. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوالي الأرض فرأيت، زوى بمعنى إيش؟ جمع وضم، جمع له الأرض وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها. رأيته بعيني ولا بعلمي؟ بعلمية ولا عينية؟ رؤيه عينية. رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض زويت وجمعت، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوي نظره حتى رأى البعيد؟ أيهما قبل ظاهر الله؟ الأقرب الأول، أن الأرض هي التي حصل فيها التغير، وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المراد بصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أعطاه قوة حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأول هو ظاهر اللفظ. ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن، صورة الكرة الأرضية مجموعة صور تشاهد الإنسان إيش؟ مشارق الأرض ومغاربها. والله تعالى على كل شيء قدير، أن يجمع الله له الأرض حتى تكون صغيرة يدركها في مشارقها ومغاربها. فإذا قال قائل هذا في الحقيقة إن حمل على الواقع فليس الموافق للواقع، لأنه لو قصرت الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد أين يذهب الناس؟ الأرض فيها بحار، فيها جبال عظيمة، وفيها صحاري واسعة، وفيها آدميون، وفيها غير آدميين، قل لا كيف تصرف؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد كيف ولما، نقول إن الله زواها وهو على كل شيء، زواها حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها كيف، لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوتها، وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ شون أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف يجري مجرى الدم؟ والله أعلم. هذه المسائل التي لا يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحض لها. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام، يعني ما نأخذ إلا بإيش؟ بالظاهر. وهذا ما اتفق عليه السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهرها، لكنهم يأخذون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتبديل، ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه. طيب يقول زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم؟ يعني أي ما المراد الأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقت وآمنت به. سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السن والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب وصلت إلى ما وراء المغرب. نعم، وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطاه الله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، كنوز قيصر وكبزة. فالذهب عند قيصر والفضة عند كبزة، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كبزة الفضة. وقول أعطي، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ بعدما وفي ذلك أمته، لكن ما أعطي فهو كما أعطي، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء الجهال، لكنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه رسول الله. لتتبعن من كان قبلها. فكما أن في عدد في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه. أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة في هذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء. وجوابها ما ذكرناه، جوابها ما ذكرناه. السؤال الآن، ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ سيكون فيها مهم في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوي. وأنها تحارب كل الأخلاق المنفرق والأعمال السيئة من جميع الأمة. نعم، لأن بغدها تتبين الأشياء، فإن الشريعة جاءت في مقابل ذلك في الكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال لم أسألوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟ زي ما تقولون في قوى، في زوى، زي هذا الخير، لكن يقال زي. وشوى زيا ولا شويا؟ شويا هذه درجة عامة، يقال شيا. نعم. طيب، إذن يقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق، هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض جمعت، أو هذا على سبيل التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند في نظره وبصره حتى أبصر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأقرب أن الزي للأرض، وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام سد. نعم. ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما ذوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ستسيطر على ما ذوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض. نعم. قال نبدأ الآن بدفع جديد، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه، أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل. وفي رواية في بعض النسخ أن لا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والإرب والقحط يهلك ويدمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم الصينيين كصيني يوسف. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فقوله بسنة أي بجذب وقحط، وعامة أي عموما تعمه. هذه دعوة. وأن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد، وعدو المسلمين هم الكفار. ولهذا قال من سوى أنفسهم، نعم، فيستبيح بيضتهم. إيش معنى يستبيح؟ أي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد. من يرده؟ الكفار، يرده الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء يا جماعة الشرعي، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كوني، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد الكون، ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا يجعلون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا، نفذ على فرعون ويغرق إما الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم جعل المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد تجلق
الله
لا هل أنكروا؟ وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما تصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسفة ما لا يسمع به يحشر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم كله أن نحيط بها، لا ما نحيط بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا، ولا ما نحيط أن نحيط بكل الحكم. صحيح اي فاضح ندرك ان هذا ان هذا ان هذا الحكمه منه، ولكن لازم معنى ذلك ان ما ادركه من ادركناه من الحكمه فهو كل الحكم، قد يكون هناك حكم اخرى ما نجي عنها ايضا، لكن كنا حتى ما يبدو لنا من بعض الاشياء. وقوله اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، المقصود من هذه الجمله قبل ان يبين الله عز وجل ما قال النبي، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاها الجسر، قد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه، لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم لا ما نخل منه، قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك، فإن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح، كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم.
هنا
ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء كانت فيه شروط القبول ولا شفي، فإن نزل لأنه اتصل له. قال وإني أعطيتك لأمتي أن لا أهلكهم بسنة بعامة. ها؟ فيها نسختان صحيح، ألا أوليكم بفلان بعام، هذه واحدة. وثانيا وأن لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون قيد. هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفتي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا. كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة لسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجر الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق عونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليه. ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التفار، فإن التفار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا كلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها الماء لأنها تفسد المداد الذي منها. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويبقرون بطنها ويخرجون أولادها يتحرقون أمامها ويقتلونها وهي حية تشاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن العزيز في النهاية يقول إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ هما قال أسود المظلم لكن أنا أقول هذا المسجع العظيم أو لا أذكره. ثم بدالي أن أذكره حصا للتاريخ فذكره، لكن كان يقول إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم حتى إن الواحد من السفر يدخل الزفاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرج، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر ويقول لأخيه اضربه بالحجر ويرد رأسه بين الحجرين. وذاك الرجل يتفرس السفل، وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث في الترجمة؟ ايه وش وجه الشهر؟ ها؟ ورأى البرقاني في صحيح وزاد وإننا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم الشيء لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما للشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما فيتبع. فرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله، وحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد من الله العافية. وقول عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين